إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أنا في البداية أريد أن أسألك، عاوزك في اللحظة دي تصارح نفسك. ساعات تلاقي نفسك مكتئب، حزين، مخنوق، مش عارف السبب ايه، صح؟ ساعات تحس ان الدنيا متلخبطة، مش عارف ايه اللي عملها كده، معرفش، مرة واحدة كده الدنيا اتهزت من تحت رجلي. ساعات تلاقي الدنيا بقت سودة من حواليك، تحس ان مفيش بركة، الوقت بيجري، الايام زي بعضيها. ساعات ترفع ايديك تدعي ربنا، لكن تحس ان الامور مش واصلة، الدنيا متقطعة، الحبل اللي كان بيوصلك بالله اتقطع. فيجي يقولك انا بعمل، بس قلبي في واد اخر، في واد سحيق. ساعات تقعد يجي على دماغك حاجات، صح؟ حاجات، وكلمة حاجات دي بقى فسرها انت، وتقعد تقول استغفر الله استغفر الله، ايه ده، ايه اللي جابها على دماغي دي، معقولة انا فكر في الكلام ده، ما خلصنا بقى من القصة دي من زمان، ايه اللي جاب دي دلوقتي، صح؟ واحد تاني يقول لك انا بدخل الصلاة ودماغي رايحة جاية، شمال ويمين، اللي في الشغل واللي في الشهوات واللي في الصحاب واللي في كذا واللي في كذا. طب بعد ده مش حاسس ان انت عيان؟ ما خطرش على بالك ان انت مريض وتحتاج لعلاج؟ كل الاعراض دي مش حاسس ان انت على مرض خطير يحتاج ان انت دلوقتي بسرعة تسأل اتعالج منه ازاي؟ والله الاعراض دي تقول ان جواك مرض اخطر عليك من السرطان، لان امراض الابدان ممكن تتعالج وتبقى مفهومة، انما امراض القلوب خفية. طيب احب بقى النهاردة ادلك على وصفة العلاج اللي تخلصك من كل الكلام ده. وصفة العلاج هتبقى بدايتها من اكسير الحياة، القرآن. فهذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم، هو الجد ليس باللعب. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الكتاب الوحيد الذي لا تمل القلوب الطاهرة، وتحت الطاهرة 15 خط، التي لا تمل القلوب الطاهرة منه. فكما قال عثمان رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. شوف ابن القيم يقول ايه، يقول في القلب شعث، في كده حاجة تخليه تشتت، في القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله، عايز ده وعايز ده وعايز ده، ما يتلمش الا لما يبقى ربنا وبس هو طلبه، مش عايز غيرك يا رب. وفيه فاقة، احتياج وفقر، لا يسدها إلا محبته والإناب إليه والجاية بقى ودوام ذكره، وأعظم الذكر قراءة القرآن. إذن إذا أردت أن تعرف أحوالك إيه، اعرض نفسك على القرآن. الحسن البصري قال تفقدوا أمور القلب يعني في ثلاث: في الصلاة، في الذكر، وقراءة القرآن. فإن وجدتم لقيت قلوبكم يبقى الحمد لله، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. المشكلة هنا بقى إنه ربنا يسمعك كلامه ويقيم عليك الحجة، ومع دنيا يطلع على اللي في قلبك يلاقي قلبك فيه حاجات ما يحبهاش أبدا. عشان كده قال قتادة: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. ألم تسمع إلى الله وهو يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واللي يخليك تترعب، بمعنى كلمة تترعب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المنافق يقرأ القرآن. المنافق يقرأ القرآن؟ آه، يا نهار أبيض، هو في منافق وبيقرأ قرآن؟ أمال اللي ما بيقروش خالص يبقوا إيه؟ أمال الهاجرين القرآن يبقوا إيه؟ ترعب ولا ما ترعبش؟ إذن لا يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان، إما يزيد إيمانه ويطهر قلبه ويبقى شفاء ورحمة، وإما ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن أعظم أدوية القلوب لا محالة القرآن. شكوتكم يا شباب، مش لاقي قلبي، مش عارف جوايا ايه، هو فيه مشكلتك انك لا تحسن ان تتداوى بالدواء النافع لكل امراض قلبك القرآن. اديك مثال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين تماما ان القرآن هو اعظم علاج. دايما الحديث ده كان يستوقفني، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اصاب عبد هم او حزن ماشي فليقل: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. الدباجة دي بقى كلها والثناء على الله ده كله والتقديم ده كله، يبقى جميل جدا، خدنا بكل أسباب إجابة الدعاء أهو. يقول بقى إيه؟ أن تكشف همي. خلاص مش هو عنده هم؟ ما يقولوش كده. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. مكن القرآن من قلبي يا رب، اجعله زي الجدول، زي نهر يشرب منه قلبي، فساعتها يترفع الهم والغم والكرب ويبقى خلاص. شفتوا؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب غمي. يبقى العلاج فين؟ العلاج في القرآن، إنما مش هيكشف كده، لازم عن طريق السبب، وما فيش سبب يطهر قلبك زي القرآن. بس هي المشكلة بقى إن أنت بتقول طب ما أنا بقرأ القرآن ورد، محافظ على ورد، بختم كل شهر، بس عندي الافات اللي انت قاعد بتقول عليها من الصبح دي، يبقى القرآن ما عملش التأثير ده ليه؟ عشان انت لم تحسن التداوي به. انت اتخذته عمل، تلاوته عمل، الشغلانه بتاعتك قريت وكده انت بتبقى راضي تماما، عملت ايه النهارده؟ الحمد لله خلصت الورد. قريت بقى فين قلبك؟ مش مشكله. حسيت بايه؟ توقفت عند ايه؟ مش قصتك خالص. فأنت لم تحسن التداوي فلم تطهر. فهي النهاردة شغلتي معاك إن الأول خالص أعظم القرآن في قلبك وحركك شوية عشان تحبه، وبعد كده نتفق إزاي نتأثر بالقرآن، ونجيب كم مثال ونطبق، والليلة دي نصلي بآية ولا آيتين نقف عندهم كده ونشوف نقدر نعيشهم إزاي. طيب، أول شيء إنك تعرف فضل القرآن. هل تحب أن تحب؟ تحب أن يحبك؟ طريقك إلى محبة الرحمن قراءة القرآن، وإذا أحببت يكون هو قد سبقك بالمحبة، يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله. بصوا دي الشكوى بتاعتك ايه، مش عارف، عايز يتزرع جواك المعنى، عايز قلبك يبقى عامر بمحبة الرحمن، فليقرأ في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. خايف من الفتن؟ أكيد في زماننا ده مش خايف من الفتن؟ هو فيه أكتر من فتن، فتن شهوات، فتن شبهات، صح؟ الشارع فتن، الفضائيات فتن، في الشغل فتن. في هذا الزمان تحتاج إلى حفظ ورعاية. عايز كده ربنا يختصك وتبقى أنت لوحدك، إن ربنا سبحانه وتعالى يشملك بحفظه. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرى، واقلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. لو أردت ذلك فهذا نصيب أهل القرآن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فلهم حفظ وعناية خاصة فتحفظ. طيب في زماننا ده لما أسألكم يا شباب حاجة من الحاجات اللي بتوقعك في المعاصي، يقولك عايز أحس أن أنا متميز. فممكن التميز ده يكون في المعاصي، دي كتير قوي، ودي غريزة موجودة في كل واحد انه بيبقى دايما بيبقى عايز يبقى احسن. فواحد بيبقى عايز يبقى احسن في حاجه كويسه، وفي حد بيبقى برضه اللي ملطشه معاه في الكويس بيخش على الشر. المعنى ده بقى عايز تبقى خير الناس، افضل واحد في الدنيا، تبقى ليك الشهره العالميه يا عم، طريقك لها القران. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم، افضل واحد فيكم، احسن واحد فيكم، من تعلم القرآن وعلمه. شفت انت تقدر تتميز ازاي؟ شفت ممكن تبقى في الدرجة دي ازاي؟ طيب في زمن الذل والمهانة والصغار وكله ماشي ورأسه في الأرض، في هذا الزمن الذي يصفع فيه المسلمون على وجوههم ليل نهار، ألا تريد أن تكون لك العز؟ مش نفسك تتخلص من وجع القلب ده؟ مش عايز ترفع راسك ابدا؟ الرفعة والعز بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يرفع بهذا الكلام اقواما ويضع به اخرين. يرفع من قرأه فاحسن، وتدبره فامعن، وعمل بما فيه، اما من اعرض عنه فان له معيشة ضنكا، ويحشر يوم القيامة أعمى لا يرى شيئا، كما كان أعمى في حياته أعمى البصر والبصيرة، يكون كذلك يوم القيامة. قلت لك في الأول الدنيا متقطعة، الحبل مش موصول، بترفع إيدك وحاسس إن قلبك مش معاك، بتشتكي من هذا المرض العضال. والله الذي لا إله إلا هو طريقك للتواصل يا مقطوع، القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا. افرح يا عم، ابسط يا عم، أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. بص أنا كنت بقول إيه؟ بقول أنت تيجي تمسك المصحف كده، فتحة المصحف دي، اعرف كده إن اتضرب دلوقتي حالا حبل من مصحفك ده للسماء. أذن لك بأن تسمع كلام الله، أذن لك أن يكلمك الله كده. وأنت فلان، انت اللي بتعمل الذنوب الفلانية والمعاصي دي، فتح لي الباب،
فيا مقطوع هذا طريق الوصال، ألا تتواصل مع الله؟ ناهيك عن قناطير من الحسنات تنتظرك لو عظمت القرآن وأحببته. قناطير. كلكم يحفظ مثل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون. ومش بس كده، ده ربنا سبحانه وتعالى يعطي معلم القرآن الذي اجتهد في تعلمه وعلمه الناس ثواب كل واحد أرى حرف من القرآن علمه. شفت جميلة زي دي؟ يعني انت تطلع مثلا علمت الأول بقى ابنك، أخوك، زوجتك، هكذا تعلمه حتى يحسن قراءة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. الله. فلما واحد بقى ياخد بيد واحد كده ويكون سبب في انه يحفظه القرآن او يعلمهم يخليه يعرف يقرأه، فله ثوابها ما تليت. عرفتوا ليه بقى هم بالمنزلة العظمى دي؟ فضلا عن إكرام سابغ من الكريم سبحانه يوم القيامة. لو تدري أي عز يصيب قارئ القرآن، والله ما توانيت لحظة عن الاستمساك بهذا الكتاب العزيز. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن هول العذاب يذهل كل الناس. عذاب شديد مؤلم موجع تستشعره ببدنك في هذا اليوم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. في وسط هذا الموقف الصعب ومش لاقي حاجة تعملها وبتتبرأ من كل الناس، تفر من أمك ومن أبيك ويفرون منك، في هذا الوقت يأتي القرآن فيقول عند الله: يا رب حله. حل يا رب، بحبها أنا حله يا رب، حله. فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا رب زده. يبقى تحبه ولا ما تحبوش بقى؟ تحبه مش كده؟ يقول: يا رب زده. فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا رب ارضى عنه. فيرضى عنه فيقول: اقرأ وارقى ويزداد بكل آية حسنة. عشان كده ابن الجوزي قال اللي يسمع الحديث ده وما تهفوش نفسه لحفظ القرآن فهو مطرود. ازاي يبقى عارف انه حفظ آية يبلغه درجة، وان عدد درجات الجنة على عدد آية القرآن؟ ازاي يبقى عارف انه لو حفظ القرآن وعمل بما فيه يبقى في اعلى الجنة، في عليين مع الصديقين مع الشهداء مع الصالحين في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تهفوش نفسه لذا؟ شفتوا بقى قيمة القرآن عظيمة قد ايه؟ شفتوا قد ايه لازم تحبه من كل قلبك؟ ولو حبيته انت بتحب صفة الرحمن. أليس القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات ربنا؟ مش كده؟ يبقى بتحب اللي منه والقرآن منه سبحانه. يا من لا تجد وليا ولا شفيعا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يأتي القرآن يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. في هذا اليوم العصيب يتشفع لك القرآن
كما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ايه ماحل دي؟ ماحل مصدق يعني ساعي يسعى حتى يدخلك الجنة. فمن اتبعه وعمل بما فيه فهو شافع له، مقبول الشفاعة فيه، ومن ترك العمل به ساقه إلى النار. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان صحبتين، أو غيابتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، أو سربين طير فردين جناحتهم، يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فمن أعظم الأسباب للنجاة يوم القيامة أن يكون لك حظ مع القرآن، ومن أعظم الأسباب للوقاية من عذاب النار أن يمن الله عليك بحفظ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب، في جلد، ما أكلته النار. لو صور هذا القرآن وجعل في جسم وألقي في النار ما مست النار هذا الجسم. فدي مزية حفظ القرآن. يبقى أهم مشروع في حياتك من اللحظة دي يبقى القرآن، حفظه، تلاوته، تدبره، التعايش معاه. من اللحظة دي بعد ما تسمع الكلام ده ولا يتحرك فيك ساكن يبقى أنت مش عايز، أنت مش عايز. لأنك لو عايز فقد دللت على الطريق، عرفت الشفاء فين، الطريق اهو. عايزه؟ أقبل على القرآن لتكون بالمنزلة العظمى عند الله مع السفرة الكرام البررة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. المفروض علاقتك بالقرآن نمشيها ازاي؟ أول حاجة اعرف إن هجر القرآن من أعظم العقوبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، فإياك إنك تهجره. ثاني حاجة إياك أن تبتغي به عرضا من الدنيا زائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يطلبون بقراءته عاجل الثواب في الدنيا، عايز بفلوس. بعض الفقهاء قالوا إن بيع القرآن لا يجوز، ما ينفعش، يتكسب منه، ما ينفعش يبيع، يطبع على نفقات أهل الخير ولا يباع ويشترى حتى بتكلفته، يعني لا، أهل الخير أغنياء يعملوا كده عشان ما يبقاش القرآن طريق حد للتكسب أبدا. يتعجلونه ولا يتأجلونه، لا يريدون به جزاء الآخرة. ثالثا إياك أن تتخذ القرآن مزامير. إياك تغنى بالقرآن بس ما تبقاش الموضوع يخرج عن حده. النهاردة بيقروا على مقامات، مقام مش عارف ايه ومقام ايه ومقام ايه، العملية بقت غنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اخاف عليكم ستة: امارة السفهاء، وسفك الدم، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، وكثرة الشرط. خلونا في ايه؟ ونشوا يتخذون القرآن مزامير، بغني، إنما لا يقرأه ليزداد به خشية وخشوعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الصوت زينة القرآن، وقال: حسنوا القرآن بأصواتكم. تلاقي الفقهاء يقولوا يسمح إن هو يقرأ بنغم كده، بس بشرط إنه يكون فيها نغم حزين تخشع له القلوب، إنما هي مش عملية حلاوة صوت، عشان ما يبقاش الموضوع بحب يسمع حاجة يطرب لها.
القرآن ما أنزل ليطرب به، لا، يبقى ليه الأثر ده، يحصن الصوت عشان يبقى ليه تأثير على القلب. الوصية الرابعة: عليك بدوام مذاكرته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقولها، يخرج بسرعة. وكل الناس يقولوا كده، حفظت بسرعة ونسيت بسرعة. أحد الإخوة جاء قال: الحمد لله حفظت القرآن في شهر، ما شاء الله، ونسيته قد إيه؟ هو حفظ الشهر ونسيته قد إيه؟ صح يا شباب. الوصية الخامسة: اقرأه على طهر ليجتمع لك طهارة الظاهر وطهارة الباطن، واتخذ سواكا للقراءة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. طيب نقرأها قد إيه؟ عندنا حديث عبد الله بن عامر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في كل شهر، في رواية تانية قال له اقرأه في 40، ده آخر حاجة، ما ينفعش. بعض الفقهاء والعلماء قالوا شهرين، الإمام النووي قال الكلام ده في التبيان، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أقل حاجة 40 يوم، ما يعديش عليك 40 يوم من غير ما تكون ختمت ختمة، لو ما بيحصلش الكلام ده تبقى ضايع. قال: اقرأه في كل شهر. هنا بقى عبد الله بن عمرو يقول له ايه؟ دعني استمتع من قوتي وشبابي. سيبنا نتمتع شويه. اقرأه في 25، دعني استمتع من قوتي وشبابي. اقرأه في 15، دعني استمتع من قوتي وشبابي. اقرأه في 10، اقرأه في 7. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3. مفيش بعد كده بقى، مفيش تخفيض بعد كده، هو آخر حاجة 3 أيام، إلا في شرف الزمان وشرف المكان. فقد أثر عن كثير من سلفنا الصالح أنهم كانوا يختمون القرآن مرة وربما مرتين. هتيجي تقول لي مرتين إزاي والكلام ده؟ اسمع الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن. وداود كان عنده قرآن. ايه الحديث دي؟ الحديث في البخاري والله. قالوا: القرآن كل نبي ما كان انزل عليه خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه خيله فتسرج، يعني الجموها، فيقرأ القرآن كله من قبل ان تسرج دوابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل الا من عمل يده. المناوي راح متكلم على الحديث ده، راح قال ايه؟ دل هذا الحديث على أن الزمان يطوى لمن شاء من عباده كما يطوى لهم المكان. فأنت 24 ساعة بتاعتك بتوع ساعتين تحس ما فهمش بركة خالص، ما لحقتش تعمل فيهم أي حاجة، وراح اليوم، مش ده اللي بيحصل؟ وهو ال 24 ساعة بتوعه بيعمل فيهم ده كله. ما هو صحيح، واحد زي الإمام أحمد يجننك 300 ركعة وبيختم وبيصوم النهار، بيقعد وسط الناس يحللهم مشاكلهم، وفقيه ومحدث، ايه ده بقى؟ بيعمل ايه ده؟ عنده وقت منين ده؟ بيعمل ده كله ازاي؟ انت بس تقعد تقول ايه؟ احبوا الصالحين ولست منهم، اللهم انا نحبهم فاحشرنا معهم، هي بس المرء مع من احب. بتحبهم؟ لازم تحب. طيب هذه الوصايا الخاصة بالايه؟ بتلاوة القرآن. تعالوا بقى ننقل على المرحلة الثانية اللي هي الاهم، مرحلة التأثر والتدبر للقرآن. يا جماعة انت تحس ان انت تدبرت القرآن، لازم يحصل لك علامة من السبعة دول. لو حصلت يبقى الحمد لله ربنا فتح عليك، لو ما حصلتش يبقى ربنا يسترني وإياك. اول حاجة انك تقف على آية وتتعجب لها، هي دي لما تيجي الآية تقف تقول والله انا ده، انا ده والله صدق، ايوه انا ده. دي بالظبط لسه امبارح واحد من الشباب كان بيقول لي على رفقة السوق ومشاكل، فقلت له سبحان الله كأنه ينطبق عليك بالضبط قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قلت شفت قال له ايه؟ وبيقول بقى يعني صحابي الانتيم وصحبي اللي هو يعني الروح بالروح. قلت له هو ده خليلا؟ ده عارف يعني ايه خليل؟ يعني انت وهو اللي انت بتقوله بعض كده، انا وهو شيء واحد، فمحبته بقت كل حاجة فيك، انت تحس ان هو بيجري في دمك، مش بيجي كده واحد يتعلق بواحد قوي، هو ده الخليل. جاية من الخلة، إنه بيتخلل محبته شغاف القلب. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال لي آمنت بالله، والله العظيم أنا ده، أنا ده. واتفقنا يقيم الليلة بيها عشان يحسها بقى ويعيبها ويجيبها. صح، هو ده. وبرضه الشيطان بيجي لي دلوقتي وبيوسوس لي، بيقول لي ايه ما تعملش كده، لو خرجت من الشلة دي هتروح في 60,000 سلامة، هتلاقي نفسك غريب، هتلاقي كده بالظبط. بيخذلني انا ده. هي كده تمر انت على ايات كده فتقول الايه دي بتتكلم عني. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. احنا بقى بنحس بالكلام ده في شغل الدعوه، تقعد تشتغل وبالرفق وباللين وبالحكمه، وساعات تشد شويه وساعات ترخي شويه، وتاخد كل الوسائل وتكلمه في كلام محبب للقلب، تكلمه في محبه ربنا، وساعات تكلمه في كلام شديد شويه، تكلمه في مشاهد يوم القيامه، وتجيبه كده وتجيب كده وهو برضه في سكه ثانيه. خلاص انا ابتليت بالمساله دي في دعوه احد الناس، وحتى اشتغل حصل كده. والله الذي لا اله الا هو، انا قاعد داخل ارقد وكنا مشغلين اذاعه القران جنبية، والايه تجي لك بقى طخ. وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. هو ده كده الرساله واضحه. وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم. قلت اسف انا غلطان، انا ما بفهمش. خلاص هي كده، فتيجي الايه تقول ايوه هي دي. فدي علامة ان انت تدبرتها دلوقتي، عشان كده بتعدي عليك ايات تقعد كده. بيحصل لنا الكلام ده ثانوي في رمضان، تقف هناك نقعد نقول والله العظيم الايات دي ما بتتفهم الا في مكة. نجيناهم بسحر، دي كانت فتحة مكة السنة اللي فاتت. اشمعنى قال نجيناهم بسحر؟ علشان في الاسحار. اشمعنى اختار لهم وقت الاسحار عشان يخرجوا فيه؟ يبقى الواحد ينجو امتى؟ في الوقت ده. يبقى نجاتك في مناجاتك. تقعد بقى انت تركب المسائل كده. بص الايه، بص الايه عامله ازاي. هي دي، تتوقف عند الآية وتبتدي تتفاعل معها. عشان كده يقعد ابن القيم بيعلمك ازاي تتأمل وتتدبر. يقعد يقول لك ايه، انزل نفسك منزلة المخاطب. عارفين لما كنت اقعد اقول لكم ايه الحركة اللي بيعملوها دي، اللي هي يقعد يقول لك ايه، ان الذين كفروا، مش انا، طيب ان المنافقين في الدرك الاسفل، اعوذ بالله، وانا برضو كده، ان الذين امنوا، وانا برضو حصل الناس دي برضو ما تفهمين. طب اعمل لك يعني ولا حد خالص، ولا ده ولا ده ولا ده. هو بقى كده، لا، انزل نفسك منزله الايه، المخاطب. انت ممكن يكون جواك صفه من الصفات دي، ممكن تكون عندك صفه نفاق كده والعياذ بالله، خاصه من خصال النفاق. ممكن تكون عندك معنى من الشركيات، شرك خفي اقفى من دبيب النمل، مش داري بيه. فالايه بتكلمك انت، الآية بتقول لك كذا. فلما تلاقي نفسك بتخدع نفسك مثلا، فتروح جاية الآية واخد ألم. يخادعون الله وهو خاضعهم. صح. لا خلينا صراحة، لا خلينا واضحين. أنا عارف نفسي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فاهمين؟ فيبقى أول حاجة إيه؟ التوقف تعجبا وتعظيما. تاني حاجة البكاء. تحصل كتير دي بقى، تصلي ورا واحد تلاقيه قاعد بيعيط في ايات وانت ولا فاهم بيعيط ليه. طيب طب دي ليه؟ انا ما انساهاش الموقف بتاع الشورين ده. كنا سنه 96 وكنا معتكفين في الحرم ليله 21، فالله اكبر كله دخل، الله اكبر لسه بقى بتجمع قلبك يعني، وده الحمد لله رب العالمين، وبقى في سكه ثانيه الحمد لله رب العالمين. وقعد كده حوالي ثلث ساعه ما تجاوزش الفتحه. هي كده فيض رحمه. ده كان يقف على شويه وقفات ويبكي، فتح نزلت الرحمه. فهم عالي الايه كده، تروح جايه معاه، تروح حاطه معاه في حته ثانيه خالص، وانت قاعد اهو. احب الصالحين ولستم منهم. يقول الله جل وعلا: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثالث علامة انك تزداد خشوع. ساعات كده تخرج انت من صلاة القيام تلاقي نفسك مكسور، يجي حد يكلمك صوتك مش عايز يطلع، حاسس قلبك مليان بمعنى، ولو حد خرج جاي يهزر وبتاع تلاقي نفسك بتقول له اه ماشي الحمد لله. مش مودك ده، مش كلامك ده، هي دي. زاد خشوعا قال الله جل وعلا: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال إبراهيم التيمي: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما. انفض يدك منه، اللي هو ايه بتاع علم الصناعة ده اللي احنا بنقول عليه ايه صناعي محترف في ايه، يفهم في الفقه، يفهم في الحديث، يفهم في القرآن، يتكلم حلو، لكن لا يزيده خشوعا، لا يزيده ذلا وانكسارا وافتقارا. انفض يدك منه، من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما. لماذا؟ لأن الله نعت العلماء فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، يعملوا ذا لما تتلى عليهم الآيات، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: كان أصحاب النبي إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم، لقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهي دي العلامة الرابعة، القشعريرة خوفا من الله، ثم غلبت الرجاء السكينة. الأول الجسم يتمسد، وبعد كده تلاقيه لان وهدي، وكأنه القشعريرة دي نفض من القلب لشيء سيء فيه. طلع جسمك بيقشعر، بعدين طلع خلاص اتسلم من جواك، فتلاقي نفسك بعد كده هديت ولنت. قال الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. العلامة الخامسة زيادة الإيمان. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حصلت لكم دي يا شباب ولا كده؟ وجل القلب غير القشعريرة، تحس كده من جواك إن قلبك مش جسمك، قلبك بيتنفض، قلبك بيتهز. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من العلامات أيضا الجميلة الفرح والاستبشار. شيء في عنده نشوة يفرح ويبقى مقبل وعايز، لأن الله عز وجل قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. آخر حاجة السجود تعظيما لله، لقول الله تعالى إيه؟ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. دول سبع حاجات علامات تعرف أنت القرآن أثر فيك ولا لا، لأن ساعات ما يحصلش حاجة من دول، بس يحصل لك أنت إيه؟ تنزل عليك رحمة. الرحمة دي حصلت فيه أنك تبكيت مثلا، بس ممكن ما تكونش انت بكيت تأثرا بالقرآن، انت بكيت للجو العام. المسجد كله كان بيبكي، ما هو اللي كانوا بيصلوا ورا السورين دول بكوا كده، الحرم كله بكى، فهو بيبكي، فكل واحد بقى بكى على اللي جه في دماغه، اللي افتكر الغالية واللي افتكر اي حاجة واللي كان قاعد تعبان اصلا ومن الوقفة، فكل واحد كان بيعيط. تطلع انت بالصلاة دي تقول ايه الله، لا الصلاة دي جميلة قوي، واحد النهاردة عيط كده وما شاء الله كانت فيها فتح عظيم. ده مش من تأثير القرآن. تأثير القرآن ان الآية تيجي وتلاقيك ماشي. انا منساش الموقف ده، ان احنا كنا بنصلي ورا الشيخ حسام عبد العظيم، فكان بيقرأ الانعام: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة ضغطة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وما تجاوزها. وقعد بقى يقولها كده ولا بتاع 20 مرة. انا الآية اسبوع بترن، عشان كده لغاية النهاردة ما انتهاش دي، اسبوع بترن في ودانك. وتروح كل شوية تقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وتتخيل بقى والواحد شايل ذنوبه كده وشايلها على كتافه واقف في موقف الحشر ده، ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا له ولعب. الآيات إيه ده؟ تسمعها بعد كده تاني تجيب من دماغك، يعني تجيب من دماغك المعاني اللي انت فهمتها، انما ما بتطلعش. زي الواحد لما يكون مخلص له تفسير وفاهم كويس قوي، يجيب من دماغه تيجي تكلمه معنى الآية دي، اختلف الفقهاء المفسرون فيها على خمسة أقوال، ابن عباس قال فيها، أكرم قال فيها، قتادة قال فيها، فلان قال كذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو فاهم حافظ، هو ده اللي أنا بقول عليه صناعة، إنما القلب بيطلع المعاني دي، لا دي بقى بتطلع كده، أيوه تطلع كده تمس القلب بالظبط، تيجي على الجرح. أحد الناس بيقول لي بسمع وكنا نخوض مع الخائضين، هو ده أنا راكب الموجة، أنا ده وهو مش فاهم، هو ده المعنى. إن بعض الناس يكشبها بالنسبة له إن هو فاهم، إن عمره ما هيفهم القرآن إلا لما يخلص دواوين التفاسير دي. لا لا، هو ربنا ساعات يقذف المعنى كده في القلب تلاقيه بيفهمها. والله أنا بجربها كتير جدا مع سوائل التفسير، يبقى شغال القرآن ويقول لي بص يا شيخ الآية دي إيه ده، ده أنت جامد قوي، أنا مش واخد بالي صح، لا بص الآية عاملة إزاي، ويتأملها ويفهمها، وراجل غلبان ويعني ما عندوش يعني البضاعة العلمية دي، وممكن يكون فاهم أحسن منه، وقفت معاه آية حلوة كده وحس بيها وربنا يعني فتح عليه بمعناها. واحد تاني تيجي قلبه بالرجاء جدا، واحد تيجي معاه وهو الغفور الودود يقشعر لها جسده، واحد ما تجيش معاه إلا وجاءت سكرة الموت، هو مفيش فايدة، لازم ياخدها كده في الدماغ عشان يفوق. طيب عايزين بقى الطريق، الطريق ان احنا نتدبر عشان نتأثر. الطريق الى هذا اول شيء استشفي بالقرآن. ابن القيم بيقول ان هجر القرآن على انواع، منها هجر الاستشفاء. والاستشفاء يا جماعة مش بس اللي هو الرقية الشرعية اللي هو يعني لعلاج الابدان، ده اهم واخطر لعلاج القلب. استشفي بالقرآن. انا عايزك تمسك المصحف النهاردة كده وانت بتقرأ، حقرأ بسم الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. تمسك الآية كده وتنمو فيها نية الايه؟ الاستشفاء، انها تدخل تنظف تطهر يا رب، وهو لو طهر سيقذف فيه الإيمان. فأول حاجة ايه؟ استشفي بالقرآن، لأنه المفترض ان تأثير القرآن يبقى موجود. المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان القرآن شفاء لما في الصدور، فما بقاش شفاء للصدور ليه؟ يبقى في مانع. المانع منين؟ من القرآن؟ حاشا لله، يبقى من المتأثر او من طريقة التأثر، حاجة من الاثنين دول، يا اما انت بتاخده غلط زي ما قلنا لكم المرة اللي فاتت، قراية النهار دي ملهاش التأثير بتاع قراءة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. قراية النهار قلبك بيتروي بالقرآن، نهر بينزل، مطر نازل دلوقتي على قلبك، جميل؟ لو في صيف وتحط مية يتبخر صح؟ إنما لو في الليل يمكث ويثبت. عشان كده اقرأه ليلا، قراءة الليل يعني بمعنى أصح اقرأه وانت صافي الذهن، بلاش انك تاخد الورد عمل. نقرأ القرآن نقرأ فين؟ في العربية شوية؟ لا ده دي كده حاجة انت بتراجع محفوظاتك، انت بتسمع علشان ايه تبقى في جو ايماني جيد، انما مش هو ده الورد. الورد يقرأ حالة صفاء الذهن، يتقري بعد الفجر، يتقري في الأسحار، يتقري كده وانت ذهنك لا بقى شغلك دلوقتي الشغل ولا الزوجة ولا الأولاد، انت بقى بتتواصل مع ربنا وتفتح قلبك علشان تنهل من هذا المعين الصافي. فهمتم يا شباب؟ يبقى استشفوا بالقرآن. طيب يبقى هو مش هيتأثر لو قلبي ده مش طاهر. قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. والكبر ده أصله لو دخل جوه قلبك يحرقه. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، فما ينفعش. وقال الله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية كثيفة، لذلك يحول الله بين المرء وقلبه. يبقى لازم أطهر قلبي، مش على بعضك، عايز قرآن، هي دي حالة عايز قرآن. تيجي تعملها تلاقي نفسك عايز تتهيئ لها، تغفر شوية كده، سبحان الله القراية تبقى ليها طعم، يمهد لتطهير القلب. ممكن تعملها قبلها بشوية، تعمل عمل تهيئ قلبك، أو تقرأ شوية تشحن شوية. القراية الأولانية دي لا تعدها، اللي جاي بعد كده بقى ساعات كده تقعد تقرأ لك جزء، ولسه كل ده في مرحلة الشحن، مرحلة التليين، وبعد كده تبتدي تستمتع. ده اللي بيحصل زي في موضوع رمضان ده بالظبط، تقعد انت مستني لغاية رمضان وتبتدي الشحن من اول رمضان، تشحن 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 تشحن، نبص هتبتدي تحط فيه حاجة بقى يكون جه العيد، ارجع من تاني. تقعد دلوقتي عايز الين ليلة، طهر طهر طهر، وابتدي بقى احط حاجة، فكون يا دوبك انت خلصت الورد بتاعك، فتقوم ما حسيتش بحاجة. لا هو كان ليه اثر، بس كان عايز تصبر شوية كمان، تزود الجرعة شوية عشان يبقى لها تأثير. إذن الوسائل التي بها تستطيع أن تتدبر القرآن، أول وسيلة، أول مفتاح حبه. احنا قلنا دي بقى خلاص هتعظمه، هتحس بقيمته فتحبه. لو حبيته يبقى ده علامة صحة قلبك. قال أبو عبيد: لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. جميل. ومن الحاجات اللي تساعدك على إنك تحبه، ادعي بالدعاء اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي ده، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. وحاجة تانية، أكثر من الاستعاذة، تستعيذ بالله، تلجأ وتتضرع إلى الله عز وجل. والبسملة، البسملة الباء دي للاستعانة، أستعين باسم الله الرحمن الرحيم أن يفيض علي برحمته سبحانه، عشان يبقى ذات تجهزة انك بعد كده تتلقى القرآن. فدي وسيلة نافعة. الكلام بقى ده محاضرتنا دي تبقى تسمعوها، تسمعوا الجزء الاولاني اللي احنا قايلينه من شوية، الكلام على فضائل القرآن ده، تقعد تسمعها كل شوية عشان ايه؟ تستحضر المعاني دي جواك، فليزداد محبته وتعلقك به. ادمان السماع عن فضل القرآن وعن حال السلف في القرآن، ده شيء يجهز قلبك ويخليك تحب القرآن، فده سبيل جيد لانك تتأثر به وتتدبره. تاني مفتاح، تستحضر النية بقى، ان انا بعمله بنية ايه؟ الاستشفاء، ان انت هتمتثل لكل صغيرة لكل حرف فيه، وهتسأل ربنا الاعانة على كده، يبقى نية العمل. انوي ان قرايتي دي تكون سبب في ان انا اخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى. نية كمان انك تزود الرصيد، لما زود الرصيد اترفع، رصيدي عالي، بنك الحسنات اللي انا كل شويه اقول لك حط فيه ده عشان تعرف تسحب منه وقت الضروره. نيه كمان المناجاه، حبيبتي دي انك تنوي بقراءتك مناجاه الله. بص القرايه مش كده بقى، القرايه مش الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم، مش بتقرا بقى كده وايه وتتامل بس، بتحس بيها، تحس ان هو بيقول لك انت، تخاطبه بالقرآن. فاهمين؟ يبقى احنا نظبط في المفتاح الثاني ده ايه؟ نيتنا، عشان تبقى خالصة لله سبحانه وتعالى، فيبقى ليها أثر. الطريق الثالث للتدبر، أن تقرأ القرآن جهرا، ما تقرأوش سرا. القراية الجهرية تختلف تماما عن قراءة السر. يعني تعلي صوتك بيه شوية، فنجيناهم بسحر قلنا الكلام ده، قلنا لما واحد يبتدي ينتكس اول حاجه يعملها يبطل قيام. ابن عمر قال كده، انه اول حاجه تطلع منه ان هو يبطل القيام ويبطل الجهر بالقران. هي دي بقى ان ابراهيم لأواه حليم، هي دي الجهر، الصرخه دي، تلاقي نفسك في ايه قاعد بتقولها بتصرخ بيها وترددها. من الامور اللي تجعل للقرآن تأثيرا على قلبه أن يقوم به، أنه يكون القراية دي حال الصلاة، لا سيما في الليل، فإن الله عز وجل قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. حاجة كمان من الأمور أنك تكرره بالذات محفوظاتك كل أسبوع، وده يجيب القيام. انت حافظ خمس اجزاء، الخمس أجزاء تقعد تلف عليهم القراية كل أسبوع. هذا من أفضل الطرق لحفظ القرآن وفهم معانيه. من أيضا الأمور أن يكون قراءته من حفظ، يقرأ من حفظه غير القراءة من المصحف. أنت بتدي أنت من المصحف شيئا فشيئا، بس برضو خلي ليك شوية حاجات تقعد أنت تجيبها إن شاء الله. قل والله أحد، الراجل قعد يذكرها فحبه إياها أدخله الجنة، تقعد تجيبها وتعيدها وتحبها كده، تحب صفة ربنا فيها، يبقى ليها طعم تاني خالص. طبعا فهم الآيات أحد الأمور المهمة جدا، إن أنت تبقى قبل كده عارف عنها حاجة. فاكرين لما كنت أقول لكم بتاعت والنزعات غرقة؟ هو كل شوية يجي واقف على آيات معينة هو حافظ، أول ما تيجي سورة قاف قاف دي بقى بتاعت الآيات كله. فأنا بقى النهاردة كده إيه، فمعني بقى بالراحة عشان النهاردة الشيخ حيقرأ قاف، فيبقى مجهز نفسه بقى ومرتب نفسه وقاعد بيجمع قلبه عشان عيب بقى إنه تيجي وجاءت سكرة الموت وما يعيطش. طيب قلبه وحش قوي، الناس كل اللي في الجامعة هيعيطوا وهو لا، فمظبط نفسه. انما والنازعات غرقا، استلال الروح، استلال الروح من الجسد ولحظه خروج الروح ومشهد صعب قوي، والنازعات غرقا ايه المشكله يعني؟ والناشطات نشط، الصادحات سبحه، ايه ما فيها ايه يعني؟ ما فيهاش حاجه، فعادي خالص، ولا هو هنا في الدماغ خالص مش فاهم حاجه، فواقف بس هو مجهز نفسه على الايات اللي هي بقى ايه الايه دي. لا يقول لك بقى الحواميم والحاجات الجامده قوي بقى دي، لا لازم دي نجهز نفسنا عليها. يبقى من الجميل عشان يبقى ليه تأثير ان انت تبقى الكلمات اللي انت مش فاهمها دلوقتي في مليون تفسير، امسك كتاب زي زبدة التفاسير، زي ايسر التفاسير، زي تفسير السعدي، زي مختصر ابن كثير بتاع المبارك كافوري، المهم يوصل لك المعنى. كلمات القرآن الموجودة على بعض المصاحف، المهم تفهم توصل بس تجيب اول المعنى. من الطرق المهمة قوي عشان تفهم كرر الآية أكثر من قراءتها، زي ما حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم قام بإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعن عباد بن حمزة قال دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. دي تتقال إزاي دي؟ إحساسك أنت بقى ساعتها مشهد مشاهدة المنة، فمن الله علينا يا رب، من علي يا رب بفيض رحمتك محض فضلك يا رب، منتك ما تحرمني منها يا رب، فمن الله علينا. وتفتكر أنت نعم بقى من اللي ربنا أغدقها عليك، هتقول يا رب زي ما أنعمت علي النعم العظيمة دي ما تحرمني من النعمة الكبرى، نعمة دخول الجنة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تسمع اسم السموم ده كده يجي في دماغك على طول السم اللي قاتل قلبك اللي بعدك، إنه كما كان قلبك مسموما قد تعذب بعذاب السموم. فتقول يا رب يا رب طهر قلبي يا رب يا رب، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يا رب أنا برضو صحيح ما نفعش، بس كنت عايزه، كنت عايز سكتك، كنت بدعو ليك. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. بص البر دي حلوة ازاي، دي حلوة، حاسسها أول ما تيجي كلمة البر دي تيجي معاك بقى الشفقة والحنان والرفق والرحمة. الله، إنه هو البر الرحيم. خد بالك لما ربنا بيأمرنا ببر الوالدين حتى وهم كفر، مش كده؟ البر مش شرط ان يكون عن استحقاق، البر ده دي صفة للكريم. فبيقول له ايه، انت برضو يا رب بر، فانا ما استحقش. يروح واقف بقى على المعنى ده ويقعد يردده مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يدخل جوه قلبك. تعرف تعمل الحكاية دي؟ اديك واحدة كمان عشان تقعد تكرر الايات وتعيشها. مش احنا قلنا ده بقى الترجمة العملية؟ انا حفش اسراري، بس هو اللي بيجي في دماغي. ربنا يحفظنا إياكم. اللهم إنك تعلم ما نيتي في ذلك. أسأل الله تعالى الصدق والإخلاص في القول والعمل. كان يوم حر جديد وكنا في رمضان، كنا منتقلين من المدينة لمكة، فدخلنا وعملنا العمرة، قعدت من عصر المغرب مغمى عليا تقريبا يعني. فبعد أذان المغرب مباشرة يدوبك أنت بس تراويت شوية كده، والسديس راح قايم يصلي المغرب بإيه بقى؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. انت حاسس بقى ان انت حاسس ان انت مقطوع لما تجيلك كده، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بعدين واحدة واحدة بقى كده، ألم يجدك رح نصلي الركعة الثانية، ألم نشرح لك صدرك. فبقيت خلاص الرسائل مش عايزة أكتر من كده يعني، في حاجات كده بتخش. نصلي بيها النهاردة دي الضحى وعيش المعنى ده، حس ان انت واحنا بعاد كده واحنا بنقول احنا في غفلة ومتقطعين وفتن شديدة واحوالنا ما تصرش، حس انه بيقول لك انا ما كرهتكش، انا ما سبتكش، انا لسه جنبك، انا اقرب اليك من حبل الوريد، فما تنسانيش. ما ودعك ربك وما قلى. سيبك بقى من الدنيا وسيبك من العكة اللي انت فيها دي، وللآخرة خير لك من الأولى، كل نفسك في حده لك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أظن بعد هذا لا نحتاج إلى مقال ولا كلام، أرجو أن يكون في هذا خير بيان وشفاء لما في الصدور. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. اللهم طهر به قلوبنا يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا من يومنا هذا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.